مع الله في نسمات الصباح وعند المساء في ظلال القمر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا فتوح العارفين واجعلنا منهم يا أكرم الأكرمين، والحمد لله رب العالمين. أيها الإخوة، شرعنا في الدرسين الماضيين في الحديث عن هذا المرض الخطير المدمر، وهو مرض الكبر. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا حقيقة هذا الكبر كما مر معنا، وبيّن أن أول كاشف من كواشفه، أول ما يكشف هذا الكبر الكامن في النفس، إنما هو بطر الحق، أي رفضه ورده وعدم الاعتداد به أبدا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: الكبر بطر الحق وغمط الناس. وتكلمنا أو بدأنا نتكلم عن هذا الجانب الأول من الكبر، وهو بطر الحق ورفضه وعدم الخضوع والانقياد له. لذلك مر معنا في الدرس الماضي أن من عظمة ديننا وشريعتنا أن الله عز وجل أمرنا أن نقبل الحق من أي جهة جاء وعلى أي لسان جرى ومن أي إنسان قاله، ولي أو عدو، بغيض أو حبيب، كبير أو صغير، بر أو فاجر. أرأيتم إلى عظمة هذا الدين؟ أن تقبل الحق من أي إنسان قاله ولو كان كافرا. ومرت معنا الأدلة القرآنية والنبوية على ذلك في الدرس الماضي. فإذا الأصل هو الحق، وأن تتبعه وتنقاد له بغض النظر عمن تكلم به. قلت لكم من صور رد الحق أن الإنسان قد يقبل الحق من هو أكبر منه أو أعظم شأنا، ويرد الحق إن كان من نظرائه أو أقرانه أو من تلامذته أو ممن هو أصغر منه. إذا كان جاءه الحق من صغير يرده، أو من تلميذه يرده، هذا من الكبر. أو أن يرد الحق إذا بينه له غيره، فهو يقبل الحق إن اكتشفه هو بنفسه، لكن إن بينه له غيره فلا يرضى، لا يريد لأحد أن يملي عليه شيئا. يقول: أنا لحالي بصلي، أنا لحالي بترك الدخان. أو تقول المرأة: أنا لحالي بتحجب. ألا نسمعها كثيرا هذا؟ لا يريد لأحد أن يملي عليه، ويظن أنه إذا كان انصاع لقول غيره فهذه ذلة منه. هذا اندرج تحت قوله تعالى: وإذا ذكروا لا يذكرون. هؤلاء لا شك أنهم أن لديهم من الكبر الشيء الكثير. ينبغي عليك إذا ذكرت بالحق أن ترجع إليه وتسلم قيادك له، سواء ذكرت به أو أنت اكتشفت وحدك. العبرة باتباع الحق، لأن الله هو الحق، ويوم القيامة لا يكون فائزا بالجنان إلا من اتبع الحق. اليوم إن شاء الله سنتكلم صورة أخرى من صور بطر الحق ورده، وهو من الكبر. ما هي هذه الصورة؟ هي صورة أن يقول الإنسان قولا، أو يقضي قضاء، أو يصدر قرارا، أو يحكم حكما، ثم يتبين خطأه، أو يتبين ما هو خير منه، فإذا رجع في قوله أو قضائه أو قراره رفض أن يعود إلى الحق وأبى أن يرجع إلى ما هو خير مما قاله، ماذا يقول؟ يقول: قد قلت ما قلت وانتهى الأمر، أصدرت قضائي وحكمي ولا أراجع فيه. ألا يحدث هذا؟ لا، خلص، أنا قلت اللي قلته، ما عاد أرجع، انتهى الكلام، ما عاد في حاجة للنقاش ولا للحوار، مع أنه يتبين أن هناك خيرا مما قاله وقرره. هذا لا شك أن فيه عين الكبر، وقد يقال له: يا أخي، هذا الكلام الذي قلته فيه إجحاف، فيه ظلم، فيه خراب بيوت، فيه إثارة عداوات. يقول: أنا لا يهمني شيء من ذلك، المهم أني تكلمت وقلت وانتهى. هذا لا شك كما قلت هو عين الكبر. نعم، يعني هذه مكابرة، بيسموها العوام أصلا مكابرة، مكابرة أحيانا بالمحسوس، يعني القضية واضحة جدا. أحيانا طبيب قد يصر على تشخيص معين وليس هو كذلك، ما الذي يحمله على هذا؟ الكبر الكامن في النفس، مع أن ربنا عز وجل وديننا وجهنا إلى أنه من قال قولا أو حكم حكما أو قرر قرارا وظهر له خطأه أو بان له ما هو خير منه، فعليه أن يرجع إلى الحق ويستدرك الخطأ. هذا موجود في كتاب الله تعالى وفي سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وموجود في أقوال الصحابة والتابعين والفقهاء وفي أحوالهم. نعم أيها الإخوة الكرام، تعالوا إلى كتاب الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. ذا الأيد ذا القوة في الطاعة والعبادة. واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. وكلمة أواب صفة مبالغة من الأوب، أي الرجوع، يعني كان سيدنا داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كان رجاعا إلى ما هو خير مما كان فيه، رجاع إلى الحق، إلى الأحسن. قال الإمام القرطبي في تفسير هذه الآية: كان داود رجاعا إلى طاعة الله تعالى ورضاه في كل أمر، فهو أهل لأن يقتدى به. لذلك قال: واذكر عبدنا داود، هو أهل لذلك، لأن يقتدى به، لأنه أواب رجاع. والله تعالى ذكر لنا موقفا من مواقف رجوعه إلى الحق وإلى ما هو خير مما قاله وحكم به، ذكره في القرآن. فقال الله سبحانه وتعالى: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. ما هذه القصة التي ذكرها الله عز وجل؟ ما هذه القضية التي أوردها الله في كتابه؟ خلاصة القصة أيها الإخوة أن سيدنا داود جلس للقضاء بين الناس، وكان ابنه سيدنا سليمان كان يافعا شابا، كان يجلس خارج بيت القضاء. مين؟ سيدنا سليمان. فاختصم إلى داود رجلان، أحدهما عامل في حرث لجماعة. الحرث يعني إما زرع أو كرم نبتت عناقيده، هكذا قال المفسرون، إذ يحكمان في الحرث، زرع أو كرم نبتت عناقيده، والآخر الرجل الآخر راعي غنم لجماعة. دخلت الغنم الحرث ليلا فأفسدته، وهذا معنى إذ نفشت فيه غنم القوم، معنى نفشت يعني رعت ليلا. نعم، بالليل دخل قطيع الغنم على الأرض وأفسد الأرض كلها من أولها إلى آخرها. فاحتكم هذان الرجلان إلى سيدنا داود. سيدنا داود عليه السلام وجد أن ثمن الغنم يساوي ثمن ما أتلفوه من الزرع أو من الكرم، فإذا أول ما بدأ له ماذا؟ أن يأخذ أصحاب الحرث الغنم، وهذا كلام منطقي يعني مو بعيد. الغنم يساوي ثمن ما أتلف من الزرع، فقضى أن يعطى أصحاب الحرث هذا الغنم. فلما خرج الخصمان قص أمرهما على الشاب اليافع سيدنا سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فقال: لو كنت أنا قاضيا لحكمت بغير هذا. فبلغ ذلك أباه سيدنا داود فأحضره. ما قال إيه يسكت يخبي الحكي بالتم وما يفتح الكلام، لا، قال فأحضره وقال له: بماذا كنت تقضي؟ قال: إني رأيت ما هو أرفق بالجميع. قال: وما هو؟ قال: أن يأخذ أصحاب الغنم الحرث. أصحاب الغنم، أن يأخذ أصحاب الغنم يلي أفسدوا الأرض، يأخذوا الأرض، يقوم عليه عاملهم فيصلحه عاما كاملا حتى يعود كما كان ويرده إلى أصحابه. يعني الذين أفسدوا ينبغي عليهم أن يصلحوا ما أفسدوا عام كامل. طيب واللي فسد زرعهم شو يعني بدهم يساووا؟ قال: ويأخذ أصحاب الحرث الذين فسد زرعهم وتلف وخسروا، يأخذ الغنم فينتفع من ألبانه وأصوافه ونسله عاما كاملا. فإذا كمل الحرث وعاد إلى حاله الأول صرف إلى كل فريق ما كان له، كأنه ما صار شيء. شو الحكم؟ شو كان أحسن؟ فقال داود: وفقت يا بني. فقضى بينهما بذلك. إذن رجع عن قراره أم لا؟ رجع إلى ما هو خير، لذلك ربنا قال عنه: إنه أواب. كلمة أواب يعني سريع الأوب، ما بيعصلج. شايفين؟ أواب صيغة المبالغة، مو فقط الكثرة والسهولة، مباشرة بيرجع أواب. نعم، ما بيدقر، ما بيعند، أي المشكلة العناد ويباسة الرأس، أي وراها كتير من إيه؟ من الخراب للأسف. نعم، قصة ثانية أيها الإخوة، هذه القصة رواها الإمام أحمد والبخاري في الصحيح عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كانت امرأتان معهما ابناهما، جاء الذئب فذهب بابن إحداهما، جاء الذئب وأكل الولد الصغير، فقالت لصاحبتها: إنما ذهب بابنك. وقالت لأخرى: بل ذهب بابنك، لأنه هون ضايع الطاسب ما حدا شايفون ولا حدا مطلع على الأمر، فقالت أنا بأخذ هذا الولد ولدي. فتحاكما إلى سيدنا داود فقضى به للكبرى. الظاهر كان لسانها يعني ملسن أكثر. فقضى به للكبرى فخرجتا على سليمان ابن داود فأخبرتاه، فقال ائتوني بالسكين أشقه بينكما. فقالت الصغرى لا تفعل يرحمك الله هو ابنها. فقضى به للصغرى لأن الصغرى هي اللي خايفة عليه. فإذا رجع سيدنا داود عن قضائه وحكمه ورجع إلى كلام من؟ إلى كلام ولده. فسيدنا داود هو الأكبر وهو الأب، رجع في الحق إلى من هو أصغر منه، وهذا هو التماس الحق والرجوع إليه. ولذلك وصفه ربنا إنه أواب. وروى الإمام أحمد أيها الإخوة والبخاري في الأدب المفرد عن سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. لهم الويل. فلا شك أن فيهم المصرين من قال قولا أو قضى قضاء أو قرر قرارا وظهر خطأه وباطله فلم يرجع عنه وأصر عليه لأنه قاله. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. هذا المبدأ العظيم، مبدأ الرجوع إلى الحق والأوبة إليه، تشربه الصحابة رضي الله عنهم والتابعون والفقهاء وأقاموا حياتهم عليه. فقد روى الدارقطني والبيهقي أن سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى سيدنا أبي موسى الأشعري، وكان عمر بعث أبا موسى الأشعري أميرا على البصرة، فكتب إليه كتابا في أصول القضاء وآدابه. وهذا الكتاب أيها الإخوة من أنفس ما كتب في أصول القضاء وأحكامه وآدابه. يعني هذا الكتاب الذي كتبه سيدنا عمر على كل من يتولى القضاء أن يعلمه وأن يقرأه ويرى ما فيه من نفائس. حتى المحامين، كل محامي عليه أن يقرأ هذا الكتاب الذي أرسله سيدنا عمر إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. من جملة ما فيه، شوفوا الروعة والعظمة، قال له أبو سيدنا عمر لأبي موسى الأشعري هذا في الكتاب يعني: ولا يمنعنك قضاء قضيت به اليوم فراجعت فيه رأيك وهديت فيه لرشدك أن تراجع الحق، فإن الحق قديم لا يبطله شيء، ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل. هذه كلمة سيدنا عمر، مراجعة الحق خير من التمادي في الباطل. هذا كلام رائع في إعادة الحقوق لأصحابها، فيه إنصاف. أرأيتم إلى هذا الكلام الرائع؟ ويقول عمر بن مهاجر قال لي عمر بن عبد العزيز، وهذا عمر خامس الخلفاء الراشدين الله يرضى عنه، قال له إذا رأيتني قد ملت عن الحق فضع يدك في تلابيبي، هذه التلابيب، ثم هزني ثم قل لي ماذا تصنع. أرأيتم ماذا فعل عمر بن عبد العزيز؟ أنه أعدني إلى الحق إن رأيتني قد ملت عنه. هذا هو منهج الأئمة والفقهاء رضي الله عنهم، اسمعوا ماذا قال الشافعي، الله يرحمه ويرحم كل فقهاء المسلمين. يقول الشافعي: كل مسألة تكلمت فيها وصح فيها الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل النقل بخلاف ما قلت فأنا راجع عنها في حياتي وبعد موتي. يعني ما يصير أنه أنا قلت هيك واجتهدت ولا بقى أحد يفتش بالموضوع انتهى، لا، قال إذا صح الخبر بخلاف ما قلت فأنا راجع عن قولي في حياتي وبعد موتي. ويقول عبد الرحمن ابن مهدي، وهذا عبد الرحمن ابن مهدي من كبار المحدثين، من عظماء المحدثين والحفاظ، له ترجمة رائعة لعلنا يعني نسردها يوما ما. يقول عبد الرحمن ابن مهدي: كنا في جنازة فيها عبيد الله ابن الحسين وهو على القضاء، هذا عبيد الله، فلما وضع السرير يعني وضع النعش ودفن الميت، جلس عبيد الله هذا القاضي وجلس الناس حوله، فسألته عن مسألة فغلط فيها، فقلت: أصلحك الله، القول في هذه المسألة كذا وكذا. طبعا هذا الكلام أمام مين؟ أمام الناس. نعم، ولما بيكون أمام الناس بيكون الأمر أصعب، ما هيك؟ قال: أصلحك الله، القول في هذه المسألة كذا وكذا، وأنا لم أرد هذا، أردت أن أرفعك إلى ما هو أكبر منها، يعني سعى في سؤال أصعب. يقول عبد الرحمن المهدي عن عبيد الله: فأطرق ساعة ثم رفع رأسه فقال: إذن أرجع وأنا صاغر، إذن أرجع وأنا صاغر، لأن أكون ذنبا في الحق أحب إلي من أن أكون رأسا في الباطل. شو الكلام الرائع! وهذا يقوله أمام مين؟ أمام الناس. يعني قد يقول واحد: والله لو حكى بيني وبينه لكنت أنا يعني وافقت وسايرته، بس يا أخي فضحني قدام العالم، ما هيك؟ هذا يجري. فهذا عبيد الله ابن الحسين قال: لأن أكون ذنبا في الحق أحب إلي من أن أكون رأسا في الباطل. إذن هؤلاء الذين يرجعون إلى الحق ويؤوبون إليه هم الكبار، هم كبار النفوس، هم العقلاء. أما صغار النفوس، نعم، ضامرو العقول، هم الذين يتعصبون لآرائهم ولا يقبلون بغيرها وإن كان غيرها أعمق وأكثر نفعا. أيها الإخوة، ما الذي يدفع المتكبر للتمسك بالباطل وعدم الرجوع إلى الحق؟ ما الذي يدفعه إلى هذا؟ الذي يدفعه إلى هذا أنه يعيش أوهام العظمة، يعني يظن أنه بعدم رجوعه إلى الحق وإصراره على ما هو عليه يحافظ على منزلته، ما هيك؟ وعلو شأنه وكرامته، ولا يدري المسكين أنه بإصراره على الباطل يتردى في حضيض الشياطين الذين يستعاذ بالله منهم. والله تعالى صور لنا حال هؤلاء المعاندين المصرين على الباطل، مع أنهم سمعوا الحق وعرفوا، فقال تعالى: واسمعوا هذه الآية العظيمة الكاشفة لأحوال هؤلاء الذين لا يرجعون إلى الحق. قال تعالى: إن الذين يجادلون في آياتنا بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. اسمعوا هذه الآية الرائعة، يقول تعالى: إن الذين يجادلون في آياتنا، يعني يخاصمون ويدفعون الحق الذي جاء بآيات الله ومن غير حجة ولا برهان لديهم، أصلا الذي يجادل بالباطل ما عنده حجة أصلا، فما الباعث لهم على ذلك؟ ما الباعث لهم على رفض الحق؟ قال تعالى: إن في صدورهم إلا كبر. يعني ما الباعث لهم على ذلك إلا كبر مستقر في قلوبهم متمكن في نفوسهم. ابن عاشور صاحب كتاب التحرير والتنوير قال: وقد جاء تنكير كبر، ما قال إن في صدورهم إلا الكبر، ماذا قال؟ إلا كبر، نكرة. ليه؟ قال: هذا التنكير للتعظيم، أي كبر شديد بتعدد أنواعه وتمكنه في نفوسهم. ليه؟ قال: يظنون أنهم بكبرهم يبلغون مقام العظمة، لكن الله رد عليهم قال: ما هم ببالغيه، يعني لا يبلغون هذا الارتفاع الذي يؤملونه من خلال رد الحق. قال الإمام القرطبي رحمه الله في تفسير هذه الآية، قال: ظنوا أنهم إن اتبعوا الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم قل ارتفاعهم ونقصت أحوالهم، وأنهم يرتفعون إذا لم يكونوا تبعا. فقال الله تعالى: ما هم ببالغيه، أي لا يبلغون الارتفاع الذي أملوه بتكذيب الحق ورده. ثم قال تعالى، واسمعوا هذا الكلام: فاستعذ بالله، أي استعذ بالله من مثل حال هؤلاء. يعني كما أمرنا أن نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، أمرنا أن نستعيذ بالله من حال هؤلاء المتكبرين. ليه؟ لأنهم نفخ فيهم الشيطان، والكبر هو نفخة من نفخات الشيطان، فنستعيذ بالله من الشيطان وممن نفخ فيهم الشيطان. قال: فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. أيها الإخوة، إن الكبر لا يرفع صاحبه ولا يكبر به حامله، بل إن المتكبر عن الحق لم يظلم الحق، إنما ظلم نفسه أولا وظلم غيره ثانيا، ولا ظلم أشد من ظلم الإعراض عن الحق. فقال الله تعالى في هذه الآية التي نسمعها صباح كل يوم جمعة في صلاة الفجر، قال تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، إنا من المجرمين منتقمون. إذن الله سماه مجرم، هذا الذي يتكبر على الحق ويسمعه ويرفضه، إنا من المجرمين منتقمون. ويكفي أن هذا المتكبر قد حرم الهدى والصواب والرشاد، حرمه. فقال تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه، إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. هذه الآية في أي سورة؟ في سورة الكهف، التي يسن أن نقرأها كل يوم جمعة حتى نرجع إلى الحق. أما عاقبة المتكبرين في الآخرة، المتكبرين الذين يرفضون الحق، فوخيمة جدا ومؤلمة جدا، ندم متتابع وحسرات متلاحقة لكن دون جدوى. واسمعوا هذا البيان الإلهي العظيم الذي يأمرنا الله تعالى فيه أن نرجع إلى الحق ويحذرنا من الإصرار على الباطل الذي يهمنا أنه نحافظ به على منزلتنا. قال الله تعالى في سورة الزمر: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. ماذا بدأها بقوله أنيبوا؟ يعني ارجعوا إلى ربكم، يعني إلى ما جاء من عند ربكم. أنيبوا وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين، ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. رأيتم هذه الآيات التي تنخلع لها القلوب، التي يأمرنا الله فيها بالأوبة إلى الحق وعدم الإصرار على الباطل؟ لذلك هذه الآيات وما ورد معنا يحملنا على أن نفيء إلى الحق بسرعة، ولا نصر على باطل قلناه ولو نحن قلناه وقررناه، نعود إلى الحق فيما نرى فيه الخير والصواب والرشاد. وظيفتنا للأسبوع القادم لبيان خطر الإصرار على الباطل ورفض الحق أن تتفكروا في هذه الآيات التي تقرؤونها في كل ركعة. ما هي هذه الآيات؟ وهي وظيفة للأسبوع القادم، تقرؤونها، تتدبرونها، تستنبطون ما فيها من معان، وهي قول الله عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اقرأوا هذه الآيات ونتدارس بها في الأسبوع القادم إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
مع الله في يقظة في البكور، مع الله في النوم بعد السهر، مع الله في يقظة في البكور، مع الله في النوم بعد السهر.